نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله: أفحكم الجاهلية يقول. الآية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود في السنة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهنم فيتحاكمان إليه. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن أشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه. فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الإنسان ومعنى الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الآية. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير: وفحكم الجاهلية يقول. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الباب المعقود للكلام على مسألة الحكم بما أنزل الله وصلتها بالتوحيد، وقد سبق الكلام على هذا الموضع تحت الباب السابق، فإن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى لا شك في كونه من أعظم الأمور تعلقًا بالتوحيد، فإن الحكم لله تعالى وحده وهو من خصائص ربوبيته، وكذلك التحاكم إلى دينه وشريعته وحكمه، هذا الأمر أيضا من الألوهية التي يجب إفراد الله تعالى بها، فعلاقة الباب بالتوحيد وثيقة ولا شك في هذا. والآية التي أوردها المؤلف رحمه الله في الترجمة يأتي الكلام على تفسيرها وسبب نزولها في صلب الباب إن شاء الله. وأما قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فالفساد في الأرض هنا من السلف من فسره ببعض أنواعه، والصواب أنه يعم كل أنواع الفساد في الأرض. والفساد في أصله هو الاضطراب ضد الصلاح، فكل ما فيه عمل بالكفر أو البدعة أو المعصية فهو من الفساد. فالكافر مفسد، والمبتدع مفسد، والعاصي مفسد، كل هؤلاء داخلون في معنى الإفساد والمفسدين. والآية وردت في سياق المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أي بصنيعكم، فإن المنافقين جمعوا كفرا ومعصية، وكان كفرهم شرا من كفر الكافرين المظهرين لكفرهم، فإن المنافقين كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فما كان يعرف أمرهم عامة المسلمين. وكانوا يهدمون الدين من داخله بدسائسهم وشرورهم، فكان خطرهم عظيما. فهذا الصنيع لا شك في كونه من الفساد في الأرض. فإذا قيل لهم ذلك قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنهم ينسبون الصلاح إلى أنفسهم، يدعون أن هذا الصنيع الذي هو في حقيقته إفساد إنما هو يصلح. وفي تفسير هذا أقوال مبسوطة في مواضعها، منهم من قال إنهم يريدون الإصلاح من خلال ما يفعلونه من الإيقاع بالمؤمنين والتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في زعمهم إصلاح، إلى غير ذلك. وموطن الدلالة من الآية ربما خفي على الطالب أو الدارس، ما علاقة هذه الآية بالحكم بما أنزل الله؟ الجواب أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى هو من الإفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فهذا عموم يشمل كل معصية ومخالفة، ولا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله داخل في ذلك. إذن الحكم بغير ما أنزل الله إفساد في الأرض، مهما زعم صاحبه أنه مصلح. أيضا هذه لفتة جميلة من الاستدلال بالآية، قالوا إنما نحن مصلحون، فكذلك من يحكم بغير ما أنزل الله إنما يدعي أنه مصلح، وأن المصلحة في كذا، وأن الصواب في كذا، وأن حكم الله تعالى لا يصلح أن يقام في هذا الزمان، إلى غير ذلك، فيدعي المصلحة في غير حكم الله تبارك وتعالى. فإذا قيل له لا تفسد في الأرض أي بحكمك بغير ما أنزل الله، فإنه يقول إنما نحن مصلحون، أي إن هذا هو الصلاح والأصلح والأنسب، إلى غير ذلك. وكذلك قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي إن الله تبارك وتعالى خلق الأرض على الصلاح وأمر فيها بالصلاح، فالأرض خلقها الله تبارك وتعالى على الفطرة والصلاح والاستقامة، لم يكن فيها شر ولا فساد، ولم يكن فيها أي نوع من أنواع الاضطراب، حتى وقع فيها الشرك ووقعت فيها المعاصي، فمن هنا وقع الفساد في الأرض. إلا على قول من قال، وهذه فائدة عارضة، إلا على قول من قال إنه كان هناك ساكن في الأرض قبل آدم عليه السلام، لأن الكلام أصالة إنما يراد به آدم عليه السلام عندما أهبطه الله تعالى إلى الأرض. طيب هل كان هناك ساكن للأرض قبل آدم عليه السلام؟ هذا كلام معروف لأهل التفسير من السلف والخلف، وهو معنى قوله تعالى في سياق المحاورة التي دارت بينه وبين الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقيل أرادوا بذلك الجن الذين كانوا قد سكنوا الأرض قبل ذلك وأرسل الله تعالى إليهم إبليس فقاتلهم إلى آخره، يعني هذا كلام موجود عند المفسرين في هذا. فالمقصود أن آدم عليه السلام عندما أهبط إلى الأرض كانت الأرض على الصلاح والاستقامة، سواء سبق هذا شر أو لم يسبق. فالعمل بمعصية الله تعالى بعد ذلك إفساد في الأرض، فالأرض كانت صالحة ثم أفسد فيها العصاة، أفسد فيها الكفار، أفسد فيها المنحرفون. فالإفساد إذن تغيير للخلقة والفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. إذن لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا فيه تنفير من صنيعهم، فإن الإنسان إذا تنبه إلى هذا، إذا علم أنه يغير الشيء عن أصله وخلقته التي خلق عليها، فإن هذا أدعى إلى تبغيضه في هذا الذي يفعل. وأما قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، فهذه الآية ختمت بها الآيات التي تحدثت عن الحكم بغير ما أنزل الله. الآيات في سورة المائدة ذكر الله تعالى الحكم بما أنزله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بذلك، وبين أن من حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وبعد هذا كله قال أفحكم الجاهلية يبغون، أي إن الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير أمر الله سبحانه وتعالى، هو حكم الجاهلية. فكل من طلب حكم غير الله سبحانه وتعالى فهو طالب لحكم الجاهلية، شعر أو لم يشعر. إذن القسمة عندنا ثنائية لا ثالث لها، إما حكم الله وإما حكم الجاهلية، فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد حكم بحكم الجاهلية شاء أو أبى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذه هي الصلة الوثيقة بالتوحيد. الذي يبغي حكم غير الله سبحانه وتعالى هل يظن أنه أحسن من حكم الله تعالى؟ هل يظن أنه أصلح وأنسب للعباد؟ هل يظن أن حكم الله سبحانه وتعالى ناقص أو معيب أو لا يصلح إلى آخره؟ فهذه هي عقدة التوحيد في هذه المسألة. فمن حكم بغير ما أنزل الله تعالى يفضل حكم غير الله على حكم الله، فإنه في الحقيقة لم يؤمن بالله، لم يؤمن بالله تعالى ربا، ولم يدخل في الإسلام. وإذا كان قد دخل في الإسلام قبل هذا فإنه يخرج منه بصنيعه هذا. تمام؟ إذن الأمر في غاية الأهمية والخطورة، والملازمة واضحة. إذا كان الإنسان يؤمن بالله تعالى ربا وإلها فلا بد أن يتحاكم إليه، ولا بد أن يرضى بحكمه، ولا بد أن يحكم بما أنزله وشرعه، لا يحكم بسواه في قليل ولا في كثير. وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فهو حديث مشهور، وقد قال النووي رحمه الله: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. كتاب الحجة هذا هو الحجة على تارك المحجة للشيخ قاسم الأصبهاني رحمه الله تعالى، فهو أحد الأئمة الذين ألفوا في الاعتقاد، وكتابه هذا من أشهر الكتب التي ألفت في الاعتقاد للشيخ ناصر المقدسي رحمه الله معذرة. وكتابه هذا في حد علمي ليس موجودا بكماله، وإنما الموجود هو مختصر الحجة على تارك المحجة. والحديث قد أخرجه أيضا ابن أبي عاصم في السنة وابن بطة في الإبانة، وصححه غير واحد، وهو ظاهر الضعف كما جزم به غير واحد من أهل العلم. وأما المعنى فهو صحيح ولا شك في ذلك: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى ما هو؟ هو ما يهواه الإنسان، ما يميل إليه، هذا هو الهوى. وهذا الهوى قد يكون مما لا يملكه الإنسان فلا يؤاخذ به، وقد يكون مما يملكه الإنسان فيؤاخذ به إن كان فيه خلاف لشرع الله تعالى. فالقسم الأول كمثل المحبة القلبية وميل الزوج إلى بعض زوجاته دون بعض، فهذا لا يملكه الإنسان، واضح؟ وهذا هو معنى قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. تمام؟ وعندما أنزل الله تعالى قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك، واضح؟ فهذا النوع من الهوى لا يملكه الإنسان فلا يؤاخذ به. وأما الهوى الذي يملكه الإنسان فإن أدى به إلى مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى فهو مذموم. وذم الهوى في الكتاب والسنة وفي كلام السلف إنما يراد به هذا النوع، الهوى الذي يملكه الإنسان فيؤدي به إلى معصية الله عز وجل. ولهذا قيل لأهل البدع أهل الأهواء، لأنهم يتبعون أهواءهم، لا يتبعون السنة بل يتبعون أهوالهم وميولهم وعقولهم، بل يقدمون ذلك على السنة إذا جاءتهم، صحيح؟ فالهوى الذي يكون عند الإنسان أو في قلب الإنسان لا بد أن يكون تبعاً لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يكون أصلاً ولا حاكماً ولا قائداً. فلا يكون الشرع تابعاً للهوى، بل يكون الهوى هو التابع للشرع. وما أحسن قول الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. هذا هو المعنى المطابق للحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أين دور مع السنة حيث دارت. فإذا جاءت السنة بحكم في اعتقاد أو عمل أو غير ذلك فنحن نرضى به ونعمل ونسلم، لا يكون هناك اعتراض ولا لما ولا كيف وما أشبه هذه الأشياء، صحيح؟ فهذا هو الإيمان. والإنسان إذا فرط في هذا، إذا قدم هواه على الشرع، فهو بين الكفر والمعصية، فهو بين الكفر والمعصية. فإن جعل هواه أصلا بحيث يقدمه على الشرع ولا يلتفت إلى الشرع أصلا ويقدح فيه ويزعم أنه لا يلزم اتباعه، فهذا كفر. وأما إذا كان يقدم هواه في مخالفة الشرع مع الإقرار بالشرع ومع التزامه ومع اعتقاد وجوب العمل به، فهذه هي المعصية وهذا شأن العاصي. فالعاصي يقدم هواه على الشرع صحيح، وليس بكافر، لأن تقديمه للهوى ليس على سبيل الاعتقاد. وقد قال العلامة العثيمين رحمه الله: إن كان لا يهوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية فإنه يكفر لأنه كره ما أنزل الله. إذن الشيخ هنا فسر الهوى بالمحبة حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن لابد أن يكون في قلبه المحبة للشرع والقبول، وهو من شروط لا إله إلا الله كما عرفنا. إذن إذا كان لا يحب الشرع، إذا أبغض الشرع وكرهه، فهو كافر بالإجماع، وهذا من نواقض الإسلام. ثم نأتي بعد ذلك إلى ذكر سبب نزول الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. انظر واعتبر، قال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. هذا فيه عبرة عظيمة، وفيه الدلالة على أن أهل البدع شر من الكفار على الإسلام والمسلمين. فانظر إلى الكافر الصريح، قال: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقدره حق قدره لأنه علم أنه لا يأخذ الرشوة ويحكم بالحق والعدل. وانظر إلى الرجل الذي يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يرضى بهذا ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل احتكم إلى الكفار لعلمه أنهم يوافقون هواه وأنهم يأخذون الرشوة، فلو أعطاهم رشوة حكموا له وإن كان الحق عليه. تمام. فهذا فيه العبرة العظيمة، أن المسألة لا تقاس بالظواهر، وأن المبتدع شر على الإسلام من الكافر. قال: فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، يعني حل وسط كما يقال. يعني ننظر، إذا كنت لا ترضى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الآخر لا يرضى باليهود، طيب الحل الوسط، يذهبان إلى كاهن. قال: فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون. وهذا الأثر أخرجه الطبري بإسناد صحيح. قال المؤلف رحمه الله: وقيل نزلت في رجلين اختصما، أي كانت بينهما خصومة، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ومعلوم من هو كعب. قال: ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ فقال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. هذا الأثر ذكره الثعلبي وغيره من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهي سلسلة ضعيفة كما هو معلوم، وأسنده الطبري من وجه آخر ساقط. وإنما الثابت عن ابن عباس ما رواه ابن أبي حاتم والطبراني. قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود، فتنافروا إليه أناس من أسلم من اليهود، فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. هذه الآية فيها أقوال للسلف، حاصلها أنها نزلت في منافق خاصم يهودية، فأراد المنافق أن يحتكم إلى اليهود، وأراد اليهودي أن يحتكم إلى المسلمين، ثم تحاكما إلى أحد الكهان. هذا هو الحاصل، وهو المطابق لقول الشعبي الذي ذكره المؤلف رحمه الله. إذن الآية نزلت في من لم يرضى، انتبه إلى هذا الكلام جيدا، الآية نزلت في من لم يرضى بالشرع، لم يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحاكم عن قبول ورضا إلى غير الشرع. تمام. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. من المفسرين هنا من قال إن الزعم هنا هو القول الكاذب، لأن الزعم قد يطلق على القول الذي يقوله الإنسان وهو كاذب فيه. ومنهم من قال: لا، بل الزعم يطلق على القول سواء كان حقا أو باطلا، ولا يلزم أن يكون الزعم في الباطل الذي لا يعتقده الإنسان. وعلى كل حال، فالله تعالى ذمهم وبين أنهم كاذبون في إيمانهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت المراد به هذا الذي ذكر في الآية، ويأتي الكلام على تفسيره. فالذي ذكر في الآية الذي هو غير الشرع، سواء كان يهوديا أو كاهنا أو غير ذلك، كله سماه الله تعالى طاغوتا. وقد أمروا أن يكفروا به، أي إن الفرض الواجب عليهم هو الكفر بالطاغوت، ولا يجتمع الكفر بالطاغوت مع الاحتكام إليه، لا يمكن. فالكفر بالطاغوت لا بد أن يكون فيه إعراض عنه ومجانبة له. فكل من تحاكم إلى الطاغوت عن الرضا والقبول والتسليم فإنه في الحقيقة لم يكفر بالطاغوت، وبالتالي لم يؤمن بالله عز وجل. تمام. فقال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هنا الكلام على تفسير الطاغوت. فالطاغوت لغة من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، والطاغوت فعلوت، وهو من أمثلة المبالغة. فالمقصود إذن المبالغة في مجاوزة الحد، هذا هو معنى الطاغوت في اللغة. وأما تفسيره ففيه أقوال للسلف، فقيل هو الشيطان، وقيل هو الساحر، وقيل هو الكاهن، وقيل هو ما عبد من دون الله، ويدخل فيه قول من قال هو الأصنام، وقيل هو كل ما يطغي الإنسان. يعني إذن طاغوت بمعنى ما يطغي، يعني فسروه على أنه اسم فاعل. تمام. طاغوت بمعنى مطغي. والذي عليه المحققون من أهل التفسير كالطبري وغيره أن الصواب شمول الطاغوت لكل هذه المعاني، وأنه يدخل فيه كل ما فيه مجاوزة للحد. وقد عبر ابن القيم عن هذا بكلامه الشهير في إعلام الموقعين: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. تمام. لأن حد هذه الأشياء الثلاثة أن تكون تابعة للشرع، بمعنى أن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، لا يعبد إلا الله. الاتباع لا يكون إلا في طاعة الله. الطاعة لا تكون إلا في طاعة الله. فإذا عبد أحد من دون الله تعالى فهذه مجاوزة للحد، وإذا اتبع أحد في معصية الله أو أطيع في معصية الله فهذه مجاوزة للحد. ولما كانت المجاوزة هنا قبيحة، لأن حد العبد أن يكون عبدا لا يجوز أن يرتقي إلى منزلة فوق هذا، فمن عبد أحدا من دون الله تعالى فقد رفعه فوق منزلة العبودية، ومن اتبع أحدا أو أطاعه في معصية الله عز وجل فقد رفعه فوق منزلته. فلما كانت المبالغة هنا قبيحة وفيها مجاوزة وزيادة عن الحد، صح أن يطلق عليها لفظ الطاغوت. وإذا تأملت الأمر في كلام السلف وجدته كذلك. إذن فابن القيم لم يبتدع، ابن القيم لم يبتدع، يعني لم يأتي بشيء من عنده، وإنما جمع كلام السلف. فمن قال إن الطاغوت هو الشيطان دخل الشيطان في جميع هذه الأقسام، فالشيطان معبود ومتبوع ومطاع. ومن قال كل ما عبد من دون الله فكذلك، ومن قال الساحر فكذلك. فالسلف عادتهم كما هو معلوم يفسرون اللفظ بأفراده، ببعض ما يدخل فيه. فعادة العلماء هنا أنهم يجمعون هذه الأفراد تسهيلا للأمر على المتعلمين. تمام، يجمعون هذه الأفراد في كلام جامع، فكل ما وقع منه هذا الأمر فهو ماذا؟ فهو طاغوت. حتى أن الطاغوت يطلق على بعض أنواع المعصية وعلى بعض أنواع العصاة، إذا كان العاصي قد تجاوز حده بشكل واضح، وإذا كان في صنيعه شر عظيم وفساد كبير، فإنه يصح أن يطلق عليه لفظ الطاغوت. هذا هو ما يتعلق بالباب، وتفصيل المسألة على النحو التالي إن شاء الله تعالى، والعمدة في ذلك على ما فصلته بحمد الله تعالى في المذكرة المنهجية، فنتناوله إن شاء الله في هذا الموضع على سبيل المذاكرة والاسترجاع والاستجداد لمن كان لم يحضر أو لم يطلع على المذكرة، مع بعض الزيادات والإيضاحات التي تناسب المقام إن شاء الله. أولا، لا بد من تأصيل مسألة الحكم بما أنزل الله تأصيلا صحيحا على جادة أهل السنة والعلماء، لأن الخلل الذي وقع في هذه المسألة خلل عظيم أدى إلى الكثير من الفتن والمحن في تاريخ الأمة من قديم، والسبب الأساسي في ذلك هو التصدي لهذه المسألة الخطيرة بالعقول المجردة والحماسة الفارغة. الذين خالفوا في هذه المسألة أخذوها بعقولهم وحماستهم فضلوا فيها، وكان سلفهم في هذا الخوارج كما نعرف جميعا، فأصل الانحراف في هذه المسألة جاء من الخوارج. فمن الناس من يحيي مذهب الخوارج الآن باسم السنة عن طريق ما يسمى بلبس السلفية بالقطبية، أو كما يقول بعض المشايخ هنا كالشيخ عادل السيد وفقه الله التهجين، يستعمل كلمة التهجين، تهجين السلفية بالقطبية. فهذا أمر مرذول، وهو من أعظم المكايد التي وقعت للسنة في هذا العصر، اختراق السنة بهذه الطريقة ووضع القطبية فيها وإلباسها لباس السلفية، هذا أمر في غاية الخطور. لهذا وجدت الكثيرين من الدعاة الذين خدعوا الشباب باسم السنة والسلفية، وصدروا لهم التكفير والقطبية تحت ستار السنة والسلفية، والأصل هو هذه المسألة، الأصل هو مسألة الحكم بما أنزل الله. ثم إن هذه المسألة يصلح أن نقول فيها فتنة العصر ومحنة العصر مع مسألة الخروج على الحكام، لأن كل ما يقع الآن من الانحرافات والتكفير والتفجير وما أشبه ذلك كله مرجعه إلى مسألة الحكم، فالطرق كلها تؤدي إلى هذه المسألة. إذا حلت هذه المسألة استقام كل شيء، ولم يعد بيننا وبين المخالفين نزاع، لأن كل الفروع التي تأتي بعد ذلك مرجعها وأصلها هذه المسألة. فالذين يتكلمون في شرعية الحكام إذا ضيق عليهم الخناق يعودون إلى هذه المسألة، الذين يتكلمون في الخروج على الحاكم إذا ضيق عليهم الخناق يعودون إلى هذه المسألة، فالكل كل الانحرافات ترجع إلى هذه المسألة. فلا بد أولا من تأصيلها تأصيلا صحيحا على جادة السنة والسلفية. أولا، لا بد من فهم الآيات التي فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. كيف تفهم هذه الآيات؟ هذا هو أصل المسألة، هذا نص جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف يفهم؟ الذين تصدروا للآيات بعقولهم فهموها بمعزل عن فهم السلف، وبمعزل عن سبب نزولها، أو اطلعوا على سبب نزولها فأساءوا فهمه أيضا. فالمسألة كلها مبنية على الإعراض عن طريقة العلماء. فما سبب نزول الآيات؟ روى مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم، أي دعا اليهود، فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجل، انتبه الآن، نجده الرجل ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. إذا ماذا فعلوا؟ جاءوا بحكم من عندهم ووضعوه في ماذا؟ في التوراة، بديلا عن حكم الله في التوراة. صحيح؟ هذا هو الذي حدث. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه. قال: فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني من أول الربع في سورة المائدة إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في الكفار كلها أو كلها، على أنها تأكيد للمفهوم. تمام؟ إذن هذه الآيات نزلت في من؟ في الكفار. ومن هم؟ اليهود. وماذا فعل اليهود؟ جاءوا بحكم من عندهم ووضعوه في التوراة بديلا عن حكم الله عز وجل. تمام؟ إذن لا يمكن أن يكون صنيعهم هذا من قبيل الكفر إلا مبنيا على هذا الأساس، فإنهم لم يعرضوا عن حكم الله الموجود عندهم فقط، يعني لم يخالفوه مخالفة مجردة. هذا هو فهم المعاصرين الآن. المعاصرون فهموا الآية على أنها تدل على مجرد المخالفة. من خالف حكم الله تعالى فلم يعمل به فهو مثل اليهود. تمام؟ يعني هناك فرق كبير بين أن يكون حد الزاني عندنا مثلا الرجم أو الجلد فلا نعمل به، وبين أن نقول حكم الزاني أو حد الزاني هو الحبس، وهكذا هو في كتاب الله. هناك فرق كبير بين الأمرين. فعدم العمل بالحكم يختلف عن تبديل الحكم. تمام؟ فمن هنا أساء القوم الفهم ونظروا إلى سبب النزول وإلى نص الآية وقال الكفر وما أشبه ذلك، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. فجعلوا من لم يحكم بما أنزل الله بمعنى المخالفة أو عدم العمل أو عدم التطبيق، جعلوه مثل اليهود. تمام؟ هذا هو الذي يفهم بوضوح من سياق الحديث. طيب، هب أننا فهمنا الحديث من تلقاء أنفسنا وأن الحديث لا يدل على ذلك، فلنرجع إلى كلام السلف والمفسرين. صحيح، لكن هم ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى سيد قطب، رجعوا إلى المفسرين، لكن إلى من؟ إلى سيد قطب. طيب يا جماعة، أين الطبري؟ لا وجود له. أين ابن كثير؟ لا وجود له. واستدلوا بابن كثير في موضع آخر يأتي الكلام عليه إن شاء الله. أين فلان وأين فلان؟ لا قيمة لهؤلاء. إنما جعلوا تفسير هذا الرجل هو الأصل، وجعلوا أقوال المفسرين له تبعا. يذكرك هذا بصنيع أهل البدع، فأهل البدع يجعلون أهواءهم هي الأصل والنصوص ماذا؟ تبعا، اعتقد ثم استدل. فالقوم تشبعوا بتفسير سيد قطب وتمكن منهم حتى النخاع، ثم انطلقوا بعد ذلك إلى كلام السلف يحملونه على ما يوافق كلام من؟ على ما يوافق كلام سيد. هذه هي الحقيقة لمن تأملها. تمام؟ إذا نرجع بعد ذلك إلى فهم السلف للآيات وكلام العلماء في ذلك، ومن شاء الاطلاع عليه مفصلا فليرجع إلى كتاب العبد الفقير في مسألة الحاكمين. حاصل كلام السلف والعلماء في هذا أن هناك قولين في تأويل الآيات، والكلام هنا على العموم والخصوص تحديدا، وهذا من مباحث الآية. هل الآية أو الآيات خاصة بالكفار أو هي عامة لهم وللأمة وشاملة لهذه الأمة؟ تكلم المفسرون في هذا. فالقول الأول أنها خاصة بالكفار، فمن حكم بغير ما أنزل الله على الصفة التي وقعت منهم فهو كافر مثلهم. فالتخصيص هنا بمعنى أن الكفر الذي ورد فيها هو الكفر الأكبر، فهذا الحكم خاص بالكفار ولا يتعدى إلى غيرهم إلا إذا كان مثلهم. ومتى يكون مثلهم؟ نرجع إلى كلام المفسرين، قالوا يا جماعة من بدل حكم الله تعالى بمعنى أنه كذب على الله أو نسب إلى الشرع ما ليس منه أو جاء بحكم من عنده على أنه هو حكم الله عز وجل، فهذا هو الذي يكون صنيعه مثل صنيع اليهود، وهذا هو الذي يكون كفره كفرا أكبر. التأويل الثاني أنها شاملة لهذه الأمة بمعنى أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي شخص كان وإن كان مسلما، لكن هي في حق هذه الأمة كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وهذا كلام من؟ كلام ابن عباس رضي الله عنه. فابن عباس عندما قال هذا الكلام كفر دون كفر إلى آخره، إنما قصد من؟ إنما قصد المسلمين الموحدين، لأن هذه الآية في حق اليهود بطبيعة الحال ليست كذلك، لا يمكن أن يكون كفر اليهود كفرا دون كفر، تمام؟ فابن عباس قصد أن من حكم من أهل التوحيد من أهل الإسلام بغير ما أنزل الله فالحكم يكون في حقه كفرا أصغر أو كفرا دون كفر، ولا ينتقل إلى الكفر الأكبر إلا بالاعتقاد. إذا حكم بغير ما أنزل الله على أساس اعتقادي على نحو مكفر من الاعتقادات المكفرة. فلهذا وجدنا ابن عباس يقول هذا الكلام ويقول هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويقول ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه، ويقول من جحد الحكم بما أنزل الله، من جحد، انتبه، من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. إذن عندنا فرق كبير بين عدم العمل، أن يكون عندك النص فلا تعمل به، أن الشخص مثلا يسمع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا يعمل بذلك، طبعا الخلاف لا أريده الآن، الخلاف في تارك الصلاة والزكاة، لكن هناك فرق بين أن يأتيك الحكم فلا تعمل به وبين أن تكذب بالحكم، أن تقول إن الصلاة غير واجبة وإن الزكاة غير واجبة وإن حكم الله أصلا هو كذا أو كذا، الفرق واضح بين الأمرين. وأثر ابن عباس هذا هو الأساس الذي أجمع عليه أهل السنة في تأويل الآيات وفي المسألة نفسها، بمعنى أن الاعتقاد في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كما قال ابن عباس. وبالمناسبة ابن عباس لم ينفرد بهذا، يعني نحن نقول هو قول ابن عباس على أنه الأشهر وعلى أنه جاء عن صحابي وما أشبه ذلك، لكن هو لم ينفرد بهذا بل هو كلام غيره من السلف، ثم شاع بعد ذلك وتلقاه العلماء بالقبول وأجمعوا على هذا المعنى، أن الحكم بغير ما أنزل الله من قبيل الكفر الأصغر لا من قبيل الكفر الأكبر. إذن يوصاه مذهب السلف في هذه المسألة فيقال أجمع السلف والأئمة على أن الحكم بغير ما أنزل الله في أصله كبيرة من الكبائر وليس من نواقض الإسلام كعبادة غير الله. هنا سر المسألة، هنا موطن النزاع بيننا وبين القطب، فالقطبيون قالوا كما سنعرف الحكم بغير ما أنزل الله كعبادة غير الله، من حكم بغير ما أنزل الله فهو كمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله، فأهل السنة لا يقولون هذا، تمام؟ معقد إزار القطبيين والخوارج في هذه المسألة هو النظر إلى الحكم على أنه مثل العبادة وعلى أن المخالف في الحكم كعابد غير الله تعالى. إذن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى هو في أصله كبيرة من الكبائر، ليس هو في أصله كالسجود لغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، إذن انطبقت عليه قاعدة المعاصي، لأن القسمة عندنا ثنائية لا ثالث لها، إما كفر وإما معصية دون الكفر، ليس عندنا شيء ثالث، فكل ما هو دون الكفر فيه ماذا؟ التفصيل بين الاستحلال وعدم الاستحلال، كل ذنب دون الكفر فإنه لا يكون كفرا إلا بالاستحلال، إذن الحكم بغير ما أنزل الله كذلك. وهناك أنحاء أخرى تشبه الاستحلال وحكمها حكم الاستحلال لأنها كلها تشتمل على مكفرات، وبيانها كالتالي، الأحوال جميعا بيانها كالتالي. أولا، استحلال الحكم بغير ما أنزل الله، فمن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا له، أي معتقدا أنه حلال وأنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، كمن زنى معتقدا جواز الزنا، وشرب الخمر معتقدا جواز شربها، ونكح الأمهات والمحارم معتقدا جواز ذلك، فهذا كله كفر لأنه استحلال للمعصية. ثانيا، جحود حكم الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله جاحدا لحكم الله منكرا له فهو كافر. ثالثا، التكذيب بحكم الله. والفرق بين الجحود والتكذيب أن الجحود يكون باللسان دون القلب، والتكذيب يكون بالقلب واللسان، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحود يكون باللسان دون القلب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا اعتقد الإنسان في الباطن صدق الرسول ولكن كذبه بلسانه فهذا يسمى جحودا، وأما إذا اعتقد في الباطن أنه كاذب وكان ما في لسانه موافقا لما في قلبه فإنه يكون مكذبا. رابعا، تفضيل حكم غير الله على حكم الله. فمن اعتقد أن حكم غير الله أفضل وأحسن من حكم الله فهو كافر. خامسا، مساواة حكم غير الله بحكم الله. فلو حكم بغير ما أنزل الله يعتقد أنه مثل حكم الله وأنهما سواء، وإن شاء حكم بهذا وإن شاء حكم بهذا ولا حرج عليه فهو كافر. سادسا، تبديل حكم الله. وما التبديل؟ انتبه أيضا لأنه من مواطن النزاع. التبديل ليس مجرد عدم العمل، من لم يعمل بالحكم فإنه ليس مبدلا للحكم، وإنما التبديل كما قال أهل العلم أن يأتي بحكم من عنده على أنه حكم الله، أن يحكم بشيء من عنده ناسبا إياه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون كافرا. لماذا؟ لأنه كذب على الشرع، كذب على الله، ونسب إلى الله تعالى ما لم يقله، وهذا فيه الاشتمال على التحليل والتحريم، لأنه إذا قال إن حكم الله كذا فقد أحل أو حرم بناء على هذا الحكم، ولا يجوز له أن يفعل ذلك. سابعا، الاستكبار عن حكم الله. إذا حكم بغير ما أنزل الله مستكبرا على حكم الله يأبى الانقياد ويعتقد أن حكم الله تعالى لا يصلح ولا يناسب، فكل هذا كفر. ثامنا، نبذ شريعة الله بالكلية، بمعنى أنه لا يحكم بها أصلا، لا يحكم بأي شيء من أمور الشريعة، لا في التوحيد ولا في الشرك ولا في العبادات ولا في أي أمر آخر، فهذا أيضا مما جاء في كلام العلماء أنه كفر. فهذا هو تأصيل مذهب السلف وأهل السنة في هذه المسألة. وبعد ذلك نتكلم على الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج في هذه المسألة. أولاً، لابد أن ننظر إلى طبيعة كفر الخوارج بتأمل. الخوارج لما خرجوا، أنا قلت كفر طيب على أحد القولين يعني، الخوارج لما خرجوا ولما فعلوا ما فعلوه من تكفير المسلمين واستباحة الدماء إلى آخره، كان على أي أساس؟ القصة تحتاج إلى تأمل، وهي مشهورة جدا. الآن الخوارج لما وقع التحكيم، وبالمناسبة هم الذين أشاروا بالتحكيم، يعني هذه معلومة ينبغي أن تعرف، وهي موجودة في التواريخ سواء ثبت الإسناد أو لم يثبت، لكنها مشهورة عند أهل التاريخ، حتى أن علي رضي الله تعالى عنهم بعد ذلك لما خرجوا عليه قال ما معناه؟ ويل لكم إنني نهيتكم فعصيتموني، يعني أنا من أول الأمر ما كنت راضيا بالتحكيم، وهذا صحيح على ما جاء في التاريخ أنه من أول الأمر لم يكن راضيا بالتحكيم، وهم الذين أصروا عليه في قبول التحكيم، قالوا حكم الكتاب الله أو ما أشبه ذلك فلا يسعك أن تدعى إلى حكم الله تعالى فلا تجيب. فالحاصل أنهم أصروا على التحكيم، فلما وقع التحكيم وحصل ما حصل، ودون خوض في هذا حتى لا نخرج عن الموضوع، قالوا حكم الرجال في أمر الله، حكم الرجال في أمر الله، لأنهم كانوا يتصورون أن الحكم سيكون بحكم الله. فلما حكم الرجال أي أسند الحكم إلى الرجال، انتبه، أسند الحكم إلى الرجال، قالوا حكم الرجال في أمر الله وإن الحكم إلا لله. فلما اعتزلوا علي رضي الله عنه وقالوا هذه الكلمة، قال كلمة حق أريد بها باطل، يعني نعم إن الحكم إلا لله والحكم حق من حقوق الله، لكننا لم نتعد على هذا الحق، ليس مجرد تحكيم الرجال في أمر من الأمور أو منازعة من المنازعات يعتبر تحكيما لغير الله تعالى. فهذه واحدة. الثانية، لما ذهب ابن عباس ليناظرهم في المناظرة المشهورة، أول مسألة طرحوها عليه هي هذه المسألة، قال ما تأخذون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا نأخذ عليه كذا وكذا وكذا. أول شيء هو هذا، أنه حكم الرجال في أمر الله ولا يكون الحكم إلا لله. فابن عباس فهم مرادهم. ما الدليل على أنه فهم مرادهم؟ أنه احتج عليهم بما يبطله. طيب ماذا قال ابن عباس؟ لابد أن نفهم كلام ابن عباس، ماذا قال؟ قال ما معناه؟ إن الله تبارك وتعالى أذن لرجلين أن يحكما في بضع امرأة، فبعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها، يعني أذن بإسناد الحكم إلى غيره. الحمد لله. أما بعد، فالخوارج عندما أخذوا هذه المسألة على علي رضي الله عنه وذهب إليهم ابن عباس لمناظرهم، قال لهم إن الله تعالى أذن لرجلين أن يحكما في بضع امرأة، وأذن لرجلين أن يحكما في جزاء الصيد يحكم به ذو عدل منكم، صحيح؟ إذن إسناد الحكم إلى غير الله ليس كفرا، إسناد الحكم إلى غير الله تعالى ليس كفرا حتى يشتمل على أمر معين سنوضحه. إذن ابن عباس فهم مراد الخوارج. لو كان مراد الخوارج شيئا آخر لكان كلام ابن عباس هذا باطلا لا قيمة له. إذن أساس فهم الخوارج للآية هو ماذا؟ أن إسناد الحكم إلى غير الله، بمعنى أن غير الله تعالى يحكم ابتداء، هذا في حد ذاته كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فحكموا بالتكفير على كل من حكم بغير ما أنزل الله، لأنه بمجرد هذا صار له الحكم كأنه حكم في المسألة. لهذا كفروا العاصي، لأن العاصي في الحقيقة حاكم بغير ما أنزل الله. الحكم لا يختص بالمنازعة والخصومة، هذا تخصيص عرفي، هذا الإطلاق عندما يقال مثلا الحكم فينصرف الذهن إلى كذا، هذا تخصيص بالعرف، هذه حقيقة عرفية. فالأحكام الشرعية بمعنى التكفير وما أشبه ذلك لا علاقة له بهذا، نحن نتكلم في لغة وفي مفاهيم شرعية. فكل عاص حاكم بغير ما أنزل الله، حاكم في نفسه، حاكم في نفسه، حاكم في عبادته، حاكم في عمله، لا بد من هذا. فالخوارج كفروا العاصي، لأن العاصي إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد نازع الله تعالى في خصوصيته. إذن كلام ابن عباس معناه ماذا؟ أن مجرد حكم البشر في أي مسألة في أي قضية ليس في حد ذاته من الكفر، وليس في هذا منازعة لخصائص الله سبحانه وتعالى، وليس فيه تعد على قوله تعالى إن الحكم إلا لله. تمام؟ إذن نلخص هذا الكلام كله فنقول فهم الخوارج لهذه المسألة أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فقد نازع الله في خصوصيته، الحكم من خصائص الله، هذا صحيح، لكن لابد أن نفرق بين الحكم كجنس وبين الحكم على سبيل الاستقلال بالإباحة والتحليل والتحريم وما أشبه ذلك. فالحكم كجنس بمعنى القضاء، بمعنى الفصل، بمعنى فض المنازعات، بمعنى كذا وكذا، هذا جنس قدر مشترك بين الله تعالى وبين الخلق، كالسمع والبصر والإرادة والكلام وغير ذلك، صحيح؟ فليس كل من حكم في مسألة وإن خالف حكم الله تعالى يكون منازعا لله في ربوبيته، إنما الأمر الذي يختص به الله تعالى كمثل ما نتكلم في الصفات، خصوصية الله في السمع والبصر هي كمال السمع والبصر، صحيح؟ فخصوصية الله في الحكم هي الحكم على سبيل الاستقلال، أن الله تعالى هو الذي يستقل بالحكم، وليس لأحد أن ينازع الله تعالى في هذا، وأن الله تعالى هو الذي يشرع ويبيح ويحل ويحرم، هذا الحق أن يقال هذا حلال وهذا حرام، هذا جائز وهذا غير جائز، ليس لأحد إلا الله سبحانه وتعالى. فالخوارج أوتوا من الخلط بين الأمرين، لم يفرقوا بين الأمرين، فمن هنا جاء الخلل. إذن أهل السنة قال الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر، لماذا؟ لأنه ليس في أصله منازعة لله عز وجل في خصوصياته. متى يصير منازعة؟ في الأحوال التي ذكرناها. إذا كانت هذه الأحوال تشتمل على المنازعة أو تؤدي معنى المنازعة الذي يؤول في الآخر إلى الكفر، مفهوم؟ وأما الخوارج فلا، فهذا هو الفرق في التأصيل. أهل السنة يؤصلون أن الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر، الخوارج يؤصلون أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر من جنس عبادة غير الله. لماذا؟ لأن من حكم بغير ما أنزل الله فقد نازع الله في خصوصيته، ومن نازع الله في خصوصيته فقد كفر. يعني من قال إن غير الله يخلق، بمعنى أنه يوجد من العدم، هذا إيش اسمه؟ كفر. من قال إن غير الله تعالى يرزق يستقل بالقسم والإعطاء وما أشبه ذلك فهذا كفر. من قال إن غير الله تعالى يضر أو ينفع استقلالا، كل هذا من معاني الربوبية، صحيح ولا لا؟ فالحكم من معاني الربوبية، هذا صحيح، لكن ما هو الحكم الذي يختص به الله تعالى؟ الخوارج لم يفرق. فانتبه لهذا الأمر جيدا، لأن هذا هو الذي نسمعه بالضبط من خوارج العصر، ولهذا تجدهم يستدلون بدلالة الآية فأولئك هم الكافرون، إذن الكفر هنا هو الكفر الأكبر، لأنه حلي بأل، ولأنه نفس النتيجة. لهذا كما سيأتي معنا في المناقشة إن شاء الله تعالى، من انطلق منهم من هذا الأصل فهو قائل بقول الخوارج، لا شك في هذا، وليس هناك أدنى فرق بينه وبين الخوارج، تمام؟ فالتأصيل هو المهم. تأصيل المسألة كيف يكون؟ الحكم بغير ما أنزل الله، هل هو كدعاء غير الله أم هو كسائر المعاصي التي يقال فيها كفر دون كفر، كقتل المسلم والتبرؤ من النسب وما أشبه ذلك؟ هذا هو الأصل أو الفرق بين أهل السنة والخوارج. إذا انضبط عندنا هذا الأمر، نأتي بعد ذلك في المسألة العظيمة التي تثار في هذا العصر، وهي فتنة العصر التي تسمى بالتشريع العام أو القوانين الوضعية. هذا فرع على الأصل الذي ذكرناه. لابد أن نحرر أولا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ثم ننتقل إلى التشريع العام. القانون الوضعي عبارة عن تشريع عام ملزم بغير ما أنزل الله. إذن نحن نتكلم الآن على صورة معينة من صور الحكم بغير ما أنزل الله، صحيح؟ لأن القانون الوضعي إن كان بما أنزل الله فلا حرج فيه، أو بعبارة أدق، إذا كان لا يخالف دين الله تعالى، إذا كان القانون وضعيا بمعنى أنه من وضع البشر ولم يكن فيه خلاف لدين الله سبحانه وتعالى، فلا حرج في هذا، وهو داخل في المصالح المرسلة وما أشبه ذلك. إنما النزاع في القانون الوضعي إذا كان بغير ما أنزل الله مخالفا لحكم الله تعالى وشرعه بصورة التعميم والإلزام، أنه يعمم على الناس جميعا ويلزمون به، فمن فعله وإلا عوقب. طيب، إذن هي صورة معينة من صور الحكم بغير ما أنزل الله، فابتداء حكمها يكون حكم أصلها. تمام، كل فرع فحكمه حكم أصل، لا ننتقل عن هذا إلا بدليل. صحيح ولا لا؟ عندنا أصل، الأصل تنبني عليه فروع تتفرع عليه مسائل، فكل مسألة لها حكم أصلها، لا نخرجها عن هذا الأصل إلا بدليل. كل قاعدة لها استثناءات، لا نقول هذا استثناء من القاعدة إلا بدليل. فمن استثنى التشريع العام أو القانون الوضعي من أصل المسألة فهو مطالب بماذا؟ بالدليل. إذن الدليل ليس علينا، من وافق الأصل فليس مطالبا بالدليل، ومن خالف الأصل فهو المطالب بالدليل. فأهل السنة عندما يقولون التشريع العام الملزم هو كالحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا أكبر إلا في أحوال معينة، أو بعبارة أخرى لا يكون كفرا أكبر بنفسه، ليس بنفسه ولا بمجرده كفرا أكبر، فإنهم لا يطالبون بالدليل، لأنهم متمسكون بالأصل. فالذي يفرق ويخرج هذه المسألة عن أصلها هو المطالب بالدليل. لهذا نجد في استدلالات العلماء أنهم لا يخرجون عن هذا الاستدلال، يعني من تكلم في التشريع العام من علمائنا وقالوا إنه كفر دون كفر ولا يصل إلى الكفر الأكبر إلا بالاستحلال كما هو معلوم، تجدهم دائما يدورون في الاستدلال على ماذا؟ على هذه الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يأتون بكلام السلف وكلام العلماء، لأن المسألة ماذا؟ واحدة ليس بينها فرق. ومن الجوانب العلمية الدقيقة في معالجة هذه المسألة أن يقال استقرت فتوى علماء العصر، لماذا؟ هذا تعبير دقيق، عندما يعبر بالاستقرار إذن كان هناك شيء آخر. تمام، يعني عندما نقول مثلا استقر مذهب أهل السنة على التثليث بعثمان والتربيع بعلي في الفضل، إذن كان هناك خلاف هذا من قبل. تمام، هذا في الاعتقاد. وفي الفقه عندما يقال مثلا استقر مذهب الشافعي، استقر مذهب أحمد، إذن كان هناك نزاع وخلاف عنه قبل ذلك حتى استقر المذهب على هذا. فعندما يقال استقرت فتاوى العلماء فهذا كلام صحيح ومقصود وواقع، بمعنى أنه كان هناك خلاف عند العلماء قبل هذا. طبعا هذه مسألة عصرية مستحدثة ابتليت بها الأمة في العصور المتأخرة، نسأل الله السلامة والعافية، فتصدى لها العلماء المعاصرون وعالجوها. فمنهم من أطلق أن التشريع العام كفر أكبر وأنه من باب المكفرات وأن من فعل هذا فهو كافر إلى آخره، حتى استقر الأمر على هذا التفصيل أنه لا يكون كفرا أكبر إلا بالاستحلال وشبهه. من الأمور التي تفيد أيضا في هذه المسألة أن الصورة في الحقيقة ليست مستحدثة في أصلها، المستحدث هو هذا التقنين والتشريع و التعميم، وأن هذه الأشياء صار لها مدارس وقواعد وفنون وما أشبه ذلك، وأنه يعني عمت بها البلوى إلى حد بعيد، نسأل الله السلامة والعافية في بلاد المسلمين. لكن معيار التكفير ليس هكذا، معيار التكفير لا يكون بعموم البلوى، ليس عندنا تكفير بعموم البلوى، يعني مثلا شيء كان في نطاق ضيق فلا يكون كفرا، فإذا عمت به البلوى صار كفرا، هذا جنون، هذا كلام لا أصل له في عقل ولا شر. إذن معيار التكفير ليس هكذا، إنما معيار التكفير عند من قال به هو الإلزام. هو ماذا؟ الإلزام، كونه يلزم أحدا بغير ما أنزل الله، كونه يلزمه بمعصية، كونه يفرض عليه معصية، إذن جعل الإلزام دليلا على ماذا؟ على التكفير. وهذا سنتعرض له في الشبهات، إنما المقصود الآن أن نبين أن هذه الصورة إذن ما دمنا قد فهمناها هكذا فإنها صورة ليست مستحدثة، صورة الإلزام بغير ما أنزل الله هكذا مجردا. هذا وقع في الأمة أو لم يقع؟ وقع لا شك في هذا. طيب، نتكلم على الإلزام بكفر، هذا ليس من مواطن النزاع، صحيح، لأنه لا نزاع في أن الإلزام لو كان بكفر فهو كفر، وأن من فعل ذلك فهو كافر باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب، الإلزام بالكفر وقع في الأمة ولا لا؟ وقع الإلزام بإيش؟ بالقول بخلق القرآن. طيب، هذا وقع في الأمة ولا لا؟ طيب، إذن دعونا نأتي بصورة هي من موطن النزاع، وهي الإلزام بمعصية، أنه يلزم بمعصية ليست كفرا. فنقول خير مثال على ذلك الضرائب. الضرائب والمكوس معصية، والقول في تحريمها معروف، وهذا أخذ للمال بدون وجه حق إلى آخره. طيب، الحكام وقع منهم هذا في الأمة ولا لا؟ قبل هذا وقع كثيرا ومرارا وتكرارا، ولا يلزم أن يكون في قانون، يعني حتى لا يأتيك الجهال يقولون إنهم لم يكتبوا يعني قوانين ولا لوائح والمادة مش عارف إيه لا يلزم هذا، هذا جهل، تمام. إنما كونه يلزم، كونه يجعل هذا نظاما معتبرا ملزما، هذا هو معيار التكفير عند القائلين به. فالصورة انطبقت بالضرورة في الأمة، فمن من علماء الأمة كفر حكام الأمة بهذه الصورة؟ ما وقع أبدا، مع كونها تشريعا عاما ملزما، أو لنقل حكما عاما ملزما بغير ما أنزل الله، صحيح؟ إذن هذا أيضا من المفيد في تأصيل المسألة، أن أهل السنة يضمون إلى الأصل أصلا آخر، وهو ماذا؟ أن الصورة نفسها، هذه الصورة الخاصة المعينة، وقعت بعينها في الأمة من قبل، وعلم من العلماء بالضرورة أنهم لم يطلقوا الكفر فيها ولم يكفروا أحدا من الحكام بسببها. ختام ما نتعرض له في تأصيل المسألة هو المسمى أو ما يسمى بتوحيد الحاكمية. هذا من مواطن النزاع التي وقعت أيضا بين أهل السنة والقطبيين في هذا العصر بناء على فهمهم للمسألة. فإنهم جاءوا بما يسمى بتوحيد الحاكمية، وجعلوا الحاكمية قسما من أقسام التوحيد، وصورة المسألة أنهم جعلوا الحاكمية قسما مستقلا زائدا على أقسام التوحيد الثلاث. فالتوحيد عندهم أربعة أقسام: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات وحاكمية، فجعلوا الحاكمية قسما رابعا. هل هذه الصورة مستساغة عند أهل العلم أم لا؟ الجواب لا، رفض هذا الأمر أهل العلم وحكموا عليه بالبدعة، حكموا على هذا التقسيم أو هذا الاصطلاح بأنه اصطلاح بدعي. لماذا؟ لأمور: أولا، أنه أمر محدث لم يفعله أحد من العلماء من قبل، ولم يسلكه أحد منهم في كلامه على أقسام التوحيد. ثانيا، أن المقصود منه صرف الناس عن توحيد العبادة وعدم نهيهم عن الشرك والانشغال بالسياسة وأغراضها، لأنهم إذا جعلوا الحاكمية توحيدا إذن لابد أن نشتغل به اشتغالا عظيما، لأن التوحيد هو أعظم ما يشتغل به المسلم. فعندما يجعلون الأمر هكذا إذن لابد أن نشتغل به وبالوسائل التي تؤدي إليه من السياسة والحكم والسلطان وإزاحة الطواغيت وما أشبه ذلك، لأننا في سبيل توحيد، نحن نقيم توحيدا وقسما من أقسام التوحيد. ثالثا، أن هذا الأمر يتجلى خصوصا عندما تجعل الحاكمية هي المعنى الأصيل لكلمة التوحيد، وتختزل العبادة في مجرد فض النزاعات وإقامة العقوبات. فالقضية إذن عندهم ليست مجرد اصطلاح، وإنما هو اصطلاح مبني على معنى وهدف. عندما قالوا توحيد الحاكمية فقد جعلوا الحاكمية من أصل معنى لا إله إلا الله، وفسروا الإله بالحاكم، وجعلوا الحاكمية أخص خصائص الألوهية. فالمسألة ليست لفظا، والنزاع فيها ليس نزاعا لفظيا وإنما هو معنوي. رابعا، أن هذا التفسير المنحرف لكلمة التوحيد هو الذي دفع أصحابه إلى تكفير الحكام والمحكومين، لأن من ترك التوحيد فهو مسلم ولا كافر؟ واضح، تمام؟ يعني من ترك توحيد الربوبية واضح، من ترك توحيد الألوهية واضح، طيب من ترك توحيد الحاكمية فهو كذلك واضح أمر أنه كافر. خامسا، وهو من الناحية الاصطلاحية، أن الحاكمية داخلة في أقسام التوحيد كل باعتبار. هذا هو فهم أهل العلم وكلام أهل العلم، الحاكمية جزء من أقسام التوحيد ليست قسيما لها. فالحاكمية من الربوبية باعتبار الحكم، فإن الحكم من أفعال الله تعالى، وداخلة في الألوهية باعتبار التحاكم الذي هو فعل العبد، العبد يتحاكم يحتكم، فهذا فعل وعبادة لا تكون إلا لله. داخلة في الأسماء والصفات باعتبار أن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم وهو الحكيم، كل هذا مما يؤدي المعنى في أسماء الله تعالى وصفاته، صحيح؟ فهي داخلة في أقسام التوحيد لا يصح أن تكون مغايرة له. والقاعدة العلمية في التقسيم أنه لا يجوز أن تأتي إلى الأمر التابع فتجعله مستقلا قائما بذاته هكذا، هذا خطأ من الناحية العلمية. بهذا ينتهي الكلام على توصيل المسألة عند أهل السنة والجماعة، وفي المجلس المقبل إن شاء الله نتكلم على شبهات القوم وكشفها، والله المستعان.